الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري لمؤلفه لياس حداد. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان تداول سند السحب، تقدمت مبادرة ضوء بصوت مرح عجيب. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث بعنوان التظهير التوكيلي، والدرس الرابع بعنوان التظهير التأميني، أي من الصفحة 78 إلى الصفحة 89. متضمناً تمارين الوحدة. التظهير التوكيلي: تقوم دراستنا للتظهير التوكيلي على بحث النقاط التالية: 1- ماهية هذا التظهير والغرض منه؟ 2- شروطه؟ 3- آثاره. أولاً، ماهية التظهير التوكيلي والغرض منه؟ التظهير التوكيلي هو التظهير الذي لا يقصد منه المظهر نقل ملكية سند السحب ونقل الحقوق الثابتة به إلى المظهر له، وإنما توكيل الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمة السند عند الاستحقاق. بتعبير أدق، التظهير التوكيلي هو التظهير الذي يخول المظهر له الحق باستلام مبلغ السند لصالح المظهر. والتظهير التوكيلي زائع في عالم التجارة، إذ يظهر التاجر السند أو الأسناد التي يملكها والتي يوشك أن يحل أجل استحقاقها إلى المصرف الذي يتعامل معه، حيث يكلفه بقبض قيمتها أو تسجيلها في حسابه لقاء خصم نسبة معينة من مبلغ كل سند تسمى عمولة التحصيل.
ويختلف مبلغ هذه العمولة باختلاف الأماكن التي تدفع بها قيمة السند، والفائدة التي يجنيها التاجر من هذا الأسلوب تتجلى في التخفيف من متاعب حضوره بنفسه لدى المسحوب عليه في موعد الاستحقاق، وتجنيبه الآثار الضارة التي قد تلحق به في حال تأخره عن هذا الموعد وعدم تنظيمه الاحتجاجات اللازمة.
كما أن أهمية التظهير التوكيلي تبرز بوضوح عندما يكون السند مستحق الوفاء في بلد أجنبي،
فيستطيع الحامل عندئذ أن يكلف مصرفه عن طريق مراسله أو فرعه في ذلك البلد
بتقديمه للمسحوب عليه لاستيفاء قيمته عند حلول أجله.
ثانياً، شروط التظهير التوكيلي: ينعقد التظهير التوكيلي متى توافرت له الشروط الموضوعية العامة من حيث الرضاء والمحل والسبب. وبالنسبة للأهلية، لا يشترط في المظهر أن يكون أهلاً للعمل التجاري، لأنه لا ينقل إلى المظهر له الوكيل الحقوق الثابتة في السند. وعلى هذا يحق للقاصر المأذون له بإدارة أمواله أن يظهر السند تظهيراً توكيلياً. أما من حيث الشروط الشكلية، فيجب أن يقع التظهير على السند نفسه أو على ورقة متصلة به. مع ذلك، فإننا لا نرى في النصوص ما يمنع من أن يقع التوكيل في تحصيل أسناد السحب بورقة مستقلة يستطيع الوكيل إبرازها عند اللزوم، لكن يجب في هذه الحالة أن تذكر في الورقة بوضوح سلطات الوكيل، كأن تحدد مهمته بتحصيل بعض أو جميع الأسناد التي تعود للموكل.
لقد أفادت المادة 1/270 قاف ت على أن التظهير لا يكون توكيليا إلا إذا جاء فيه صراحة ما يفيد معنى قبض السند بالوكالة،
كأن يكتب المظهر: وعنا دفع المبلغ لأمر فلان، والقيمة للتحصيل، أو القيمة للقبض، أو القيمة بالوكالة، أو أي عبارة أخرى مماثلة تفيد التوكيل، ثم يوقع المظهر تحت العبارة المستعملة. أما التوقيع الذي لا يحتوي سوى توقيع المظهر، أي تظهير على بياض، فالمفترض أنه تظهير ناقل للحق، لأن الأصل في التظهير هو نقل ملكية السند والحقوق الثابتة به من المظهر إلى المظهر له. وفي الحياة العملية، كثيراً ما يلجأ حامل السند إلى تظهيره تظهيراً ناقلاً للحق للمظهر له، وهو يقصد في حقيقة الأمر من هذا التظهير تكليف الأخير بتحصيل قيمة السند لصالحه. ثالثاً، آثار التظهير التوكيلي:
نصت المادة 270 قاف ت
على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل أو للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السند، إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل، وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر، ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته. سنبحث أولاً في آثار التظهير التوكيلي بين المظهر والمظهر له، ثم نتكلم ثانياً عن آثاره بالنسبة للغير. 1- بالنسبة لعلاقة المظهر بالمظهر له، في التظهير التوكيلي يعتبر المظهر موكلاً والمظهر له وكيلاً عنه من أجل تحصيل قيمة السند لحسابه عند حلول أجله، لذلك فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام القواعد العامة في الوكالة العادية. انظر المادة 665 من القانون المدني وما بعدها، وعليه فالمظهر له الوكيل ملزم بتنفيذ هذه الوكالة مراعيا التعليمات التي يصدرها إليه المظهر، فعليه أن يقدم السند إلى المسحوب عليه لقبوله وأن يستوفي قيمته عند الاستحقاق وإعطاء المخالصة بذلك، كما يجب أن يوصل المبلغ الذي قبضه إلى موكله وأن يقدم حسابا إلى الأخير عما قام به من تنفيذ الوكالة يحدد به المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها والتي يتوجب على الموكل أن يردها إليه، ويترتب عليه أيضا إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء أن يقدم الاحتجاجات التي نص عليها القانون في مواعيدها المحددة وأن يشعر الموكل دون إبطاء بذلك، وإذا أخل المظهر له الوكيل بالتزاماته هذه كان مسؤولا عن خطأه والتزم بتعويض المظهر الموكل فيما إذا أثبت أن ضررا قد ألحق به من جراء ذلك، كما لو تراخى الوكيل في المطالبة حتى شهر إفلاس المدين بالسند. ووكالة المظهر له هنا مقيدة قانونا بتحصيل قيمة السند السحب، لذا لا يجوز له كوكيل التنازل عن الدين أو المصالحة عليه ما لم يكن قد أعطي وكالة خاصة بذلك. كذلك يمتنع عليه إعادة تظهير السند تظهيرا ناقلا للحق، لأنه ليس له أن يمنح الغير أكثر من الحقوق العائدة له، وهي كما ذكرنا استلام قيمة السند لحساب المظهر. وعلى ذلك إذا ما ظهر الوكيل السند من جديد تظهيرا ناقلا للحق رغم هذا الحظر أو أنه ظهره على بياض، فالتظهير الجديد يعتبر تظهيرا توكيليا في الحالتين، ذلك أن إقدام المصرف الوكيل عن صاحب السند بتحصيل قيمته على إنابة شخص آخر بدلا عنه لهذه المهمة أمر شائع في الحياة العملية، فقد يتواجد المصرف الوكيل في بلد آخر غير بلد الوفاء، لهذا فإنه يكلف فرعه أو مراسله في بلد الوفاء لاستيفاء قيمة السند من المدين به.
تقضي القواعد العامة بأن الوكالة تنتهي بإدارة كل من موقعيها أو بوفاة الوكيل أو الموكل أو بإفلاس أو انعدام أهلية أحدهما، لكن المشروع التجاري في الأسناد التجارية خرج على هذه القواعد عندما ذكر بأن النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل أو فقدان الأهلية.
كما نرى أن الوكالة لا تنتهي ويبقى المظهر له الوكيل ملزما بالمضي في تنفيذ الوكالة باستيفاء قيمة السند،
ولو أفلس الموكل قياسا على عدم انتهاء هذه الوكالة بفقدان الأخير أهليته،
ذلك أن الحكمة من استمرارية الوكالة في هذه الحالتين هي واحدة، فالمشرع يهف بذلك إلى حماية المدين بسند السحب من الضرر الذي يلحق به إذا أوفى للمظهر له قيمته دون أن يعلم بوفاة المظهر الموكل أو إفلاسه أو فقدان أهليته مما قد يعرضه للدفع مرة ثانية، كما يهدف أيضا إلى تأكيد ثقة الناس بالتعامل في سند السحب فيتيسر له أداء وظيفته كوسيلة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات. 2. بالنسبة لعلاقة المظهر له بالغير،
أعطت المادة 1/270 ق/ت
للحامل الحق بأن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن سند السحب، لذا يكون له حق تقديم السند للقبول والمطالبة بقيمته بتاريخ الاستحقاق وتقديم الاحتجاجات اللازمة في حال عدم القبول أو الوفاء أو اتخاذ الإجراءات التحفظية لحماية حقوق موكله المظهر كحجز مالي المدين لدى الغير، ويستطيع أيضا إقامة الدعوى لاستيفاء قيمة السند، ويقوم المظهر له الوكيل بالمهمة الأخيرة باسمه الخاص خروجا على القواعد العامة في عدم جواز مقاضاة الوكيل للغير إلا باسم الموكل، وحيث أن المظهر له الوكيل يقوم بهذه الإجراءات نيابة عن المظهر الموكل فإن آثار هذه التصرفات تنصرف مباشرة إلى ذمة موكله،
ويترتب على ذلك أن للمسحوب عليه ولكل موقع سابق على المظهر الموكل
أن يتمسك تجاه المظهر له الوكيل حين المطالبة بقيمة السند بالدفوع التي كان يستطيع أن يحتج بها تجاه المظهر الموكل، فلو أن المسحوب عليه أصبح دائنا للمستفيد الذي ظهر السند تظهيرا توكيليا إلى شخص آخر، فللمسحوب عليه حين مطالبته من هذا الشخص أي الوكيل أن يتمسك بانقضاء الحق بالمقاصات كما لو كان يطالبه بذلك المستفيد المظهر ذاته، وهذا ما يفسر بأن التظهير التوكيلي لا يجيز للحامل التمسك بقاعدة تطهير الدفوع.
من جهة أخرى ليس للملتزمين بالسند أن يحتجوا على المظهر له أي الوكيل بالدفوع المترتبة على العلاقات القانونية الشخصية القائمة بينهم وبينه،
وترتيبا على ذلك إذا كان المظهر له مدينا للمسحوب عليه بمبلغ من النقود فلا يجوز لهذا الأخير أن يتمسك إزاءه بالمقاصات إزاء ما طلبه بوفاء قيمة السند، لأنه لا يطلب لنفسه شيئا أي بصفته كدائن، وإنما يتقدم إليه باعتباره وكيلا للمظهر فقط. والتظهير التوكيلي كونه لا ينقل للمظهر له الحقوق الثابتة بسند السحب، لذلك فإن السند والمال الناتج عن تحصيله لا يخضعان لحق الارتهان العام العائد لدائني المظهر له. ويترتب على هذا أنه في حال إفلاس المظهر له يحق للمظهر أن يدعي باسترداد السند إذا كان لا يزال موجودا بين يدي المفلس. أما إذا كان تم تحصيل قيمة السند واختلاط مبلغه مع أموال المظهر له، فإن دعوى الاسترداد تغدو متعذرة ولا يبقى للمظهر سوى الدخول في تفليسة المظهر له كدائن عادي بقيمة السند والخضوع للتوزيع الذي يتم بين الدائنين.
انتهى الدرس الثالث. الدرس الرابع: التظهير التأميني. أولاً، ماهية التظهير التأميني؟ التظهير التأميني، ويطلق عليه البعض تظهير التوثيقي، هو التظهير الذي يقصد به رهن الحق الثابت بالسند ضمانا لوفاء دين للمظهر له بذمة المظهر أو بذمة شخص آخر. فالمراد بهذا التظهير إذن ليس نقل الحق الثابت بسند السحب إلى شخص آخر، ولا التوكيل بتحصيل قيمته، بل رهنه لضمان دين آخر مدنيا كان أم تجاريا غير الدين الصرفي الذي يمثله هذا السند. من الملاحظ أن التظهير التأميني نادر الوقوع في الحياة العملية، وذلك لأسباب متعددة، منها ما يدل عليه التظهير ذاته من أن السند مرهون،
وهذا ما يؤدي إلى عدم الثقة بمظهره أحد ضامنيه الصرفيين، ويقلل بالتالي من الإقبال على التعامل به، ومنها أن السند ككل سند تجاري ليس شيئا معنيا يحرص صاحبه على الاحتفاظ به فيرهنه دون أن يتخلى عنه،
بل إنه معد بحسب طبيعته للتداول والانتقال بسرعة من يد لأخرى. لذلك فإن حامله إذا ما احتاج إلى مبلغه قبل الميعاد لاستحقاقه فإنه يلجأ إلى الوسيلة المتبعة غالبا، ألا وهي خصمه لدى أحد المصارف واستيفاء قيمته بدلا من رهنه عن طريق التظهير التأميني. ومع ذلك تظهر الحكمة من التظهير التأميني لسند السحب في حال ما إذا أراد حامله الاقتراض بضمانته وكان مبلغه كبيرا ومستحق الوفاء بعد أجل طويل نسبيا كسنة مثلا، أما المبلغ المطلوب اقتراضه فصغير ولمدة قصيرة كشهر، فالحامل يفضل في هذه الحالة
اقتراض المبلغ المطلوب بضمانة السند على خصمه،
لأن الخصم يعني الحصول على مبلغ السند مقتطعا منه عمولة الخصم، والفائدة التي قد تكون كبيرة نظرا لأن موعد استحقاق السند طويل الأجل أي سنة، في حين أن القرض لمدة شهر ولمبلغ أقل من مبلغ السند لا يترتب عليه سوى دفع عمولة أو فائدة بسيطة إلى المصرف. هذا وأكثر ما يقع التظهير التأميني للسندات التجارية فيما بين المصارف التي تقترض من بعضها البعض، وفي حالات عقود الاعتماد التي تفتحها المصارف لزبائنها بضمانة أسناد تجارية يظهرونها لحسابها. لقد نصت المادة 271 قاف ت على أحكام التظهير التأميني بقولها: إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة ضمان أو القيمة رهن أو أي بيان آخر يفيد التأمين، جاز لحامل السند مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه، فإن ظهره اعتبر تظهير حاصلا على سبيل التوكيل، وليس للمسؤولين عن السند أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين. ثانيا، شروط التظهير التأميني. الشروط الموضوعة التي يستلزمها التظهير التأميني هي الشروط اللازمة نفسها لصحة التظهير الناقل للحق باعتباره من قبيل أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة. أما الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون لصحة التظهير التأميني فتقتصر على ضرورة اشتمال صيغة التظهير على تعبير يدل بوضوح على أن المقصود من التظهير هو رهن الحق الثابت بالسند وليس نقله أو التوكيل بقبضه، كأن يذكر: وعني دفع المبلغ لأمر فلان، والقيمة ضمان، أو القيمة للرهن، أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن، ويلي ذلك توقيع المظهر، إلا أنه ليس من الضروري ذكر مقدار المبلغ المضمون بالسند. ثالثا، آثار التظهير التأميني. يأخذ التظهير التأميني حكم الرهن في علاقة المظهر بالمظهر له، وحكم التظهير الناقل للحق في علاقة المظهر له بالغير. 1- آثار التظهير بين المظهر والمظهر له. يعتبر التظهير التأميني بمثابة رهن للسند التجاري، بحيث يكون المظهر مدينا وراهنا والمظهر له دائنا مرتهنا، وتخضع علاقتهما بذلك لأحكام قواعد الرهن أي المادة 1028 وما بعدها من القانون المدني، والمواد من 117 إلى 128 من القانون التجاري. وعلى هذا فإن الحق الثابت للسند لا ينتقل من ذمة المظهر إلى ذمة المظهر له، بل يبقى في ذمة الأول، وإنما الذي ينتقل إلى المظهر له هو حيازة السند بحد ذاته، والمظهر له كحائز للشيء المرهون ملزم بالمحافظة عليه، ومن مقتضيات هذه المحافظة أن يتقدم بالسند إلى المسحوب عليه لوفائه بتاريخ استحقاقه. وإذا ما تخلف الأخير عن الوفاء وجب عليه تنظيم الاحتجاج والإخطارات اللازمة وإقامة دعوى الرجوع على الملتزمين بالسند في المواعيد المقررة نظاما. وإذا أهمل في ذلك وترتب على ذلك إلحاق الضرر بالمظهر كان مسؤولا عن تعويض هذا الضرر، والمظهر له كدائن مرتهن لا تنتقل إليه ملكية المال المرهون، لا يجوز له التصرف في هذا المال، وعلى هذا لا يحق له أن يبرئ المدين من مبلغ السند
ولا أن يمنحه أجلا لوفائه،
كما لا يحق له أن يظهر السند تظهيرا ناقلا للحق لأنه لا يملك الحق الثابت به حتى يستطيع نقله للغير، ففاقد الشيء لا يعطيه، وكذلك لا يجوز له أن يظهره على سبيل التأمين، لكن يحق له في سبيل تحصيل مبلغ السند أن يظهره تظهيرا توكيليا. ويبقى أن نعرف كيف يستوفي المظهر له أي الدائن المرتهن دينه من الضمان أي سند السحب.
تختلف الإجابة على هذا السؤال بحسب الحالات الثلاث التالية:
ألف، إذا تطابق ميعاد استحقاق الدين المضمون مع ميعاد استحقاق السند السحب المرهون واستوفى المظهر له قيمته، فإن للأخير أن يجري التقاص بين قيمة السند وبين دينه ويعيد ما يبقى للمظهر الراهن. ب، إذا حل موعد استحقاق السند قبل استحقاق دين المظهر له المضمون برهن السند واستوفى الأخير قيمته، فإننا نرى بإلزام المظهر له أن يرد إلى المظهر الراهن فورا ما يزيد من قيمة السند عن مبلغ الدين. ومع ذلك يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن المظهر له أي الدائن الذي استوفى قيمة السفتجة أن يستبقي مبلغها عنده كضمان حتى يحل موعد استحقاق الدين المضمون فيستوفيه من هذا المبلغ ويرد الباقي إلى المظهر أي المدين، وكأن الرهن قد انتقل من السند التجاري إلى القيمة المقبوضة. جيم، أما إذا حل استحقاق دين المظهر له قبل استحقاق السند وأوفى المظهر قيمة الدين، فإن على المظهر له أن يرد السند المرهون إلى المظهر لأن الرهن ينتهي بمجرد وفاء الدين المضمون. أما إذا لم يفي المظهر قيمة الدين فإن للمظهر له المرتهن أن يباشر التنفيذ على السند المرهون،
ويمكنه لهذه الغاية أن يطلب من القاضي إما الإذن ببيعه في المزاد العلني أو أن يتملكه، وهو الحل الأفضل تفاديا لهبوط قيمته عن طريق البيع ليخصمه بعد ذلك لدى أحد المصارف.
2. آثار التظهير بين المظهر له والغير. لأن كان التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في السند التجاري من المظهر إلى المظهر له، لكنه يعتبر في حكم التظهير الناقل للحق في العلاقة بين المظهر له والغير، والمقصود بالغير هنا المسحوب عليه وسائر الموقعين السابقين على السند من مظهرين وضامنين وساحب. ويترتب على التظهير التأميني تطهير السند من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين به التمسك في مواجهة المظهر له حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها إزاء المظهر الراهن. إن الحكمة من تقرير انطباق قاعدة تطهير الدفوع في التظهير التأميني تقوم كما هو الحال في التظهير الناقل للحق على تيسير التداول السند التجاري ودعم الائتمان اللازم للتجار المتعاملين به. فالمعاملات التجارية تقتضي السرعة ولا تحتمل الوقت الطويل كي يبحث المظهر له تظهيرا تأمينيا في كل العلاقات التي تربط المظهر بغيره من سائر الموقعين على السفتجة وما ينشأ عن تلك العلاقات من دفوع. فضلا عن ذلك إن إقامة الرهن على السند التجاري بطريقة التظهير المذكور يكون وهميا، فيما لو ظل حق المظهر له عرضة للزوال بالدفوع التي يمكن توجيهها إلى موقع سابق للسفتجة. انتهى الدرس الرابع. تمارين: 1. أشر إلى الجواب الصحيح مما يلي. أشكال التظهير: 1. الاسمي، 2. الاسمي والحامل، 3. الاسمي وعلى بياض وللحامل، 4. الاسمي وعلى بياض وللحامل وللأمر. الجواب الصحيح رقم 3: الاسمي وعلى بياض وللحامل. أشر إلى الجواب الخطأ مما يأتي: 1. التظهير بحسب الغرض الذي يسعى إليه 3 أنواع: 1. التظهير الناقل للحق، 2. التظهير التعويضي، 3. التظهير التوكيلي، 4. التظهير التأميني. الجواب الصحيح رقم 2: التظهير التعويضي. 2. الشروط الموضوعية لصحة التظهير الناقل للحق: 1. يجب أن يحصل التظهير من قبل الحامل الشرعي لسند السحب، 2. يجب أن يقع التظهير على كامل مبلغ سند السحب لا على جزء منه، 3. يجب أن يكون التظهير باتا غير معلق على شرط، 4. يجب أن لا يكون السند قد تضمن شرطا يحظر تظهيره، 5. يجب أن يحصل التظهير لمصلحة الشخص غير ملتزم به. الجواب الصحيح 5: يجب أن يحصل التظهير لمصلحة شخص غير ملتزم به. انتهت الوحدة الثالثة.